بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين.
الله يجزاك.
قال رحمه الله في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه القاعدة الرابعة من القواعد المثلى في أسماء الله في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ذكر الأمثلة على القاعدة وبها يتضح معنى القاعدة. ففي الآية الأولى ذكر بأن لفظ القرآن يأتي مرة في تركيب لمعنى، ويأتي في تركيب آخر لمعنى آخر، ومثل لذلك بالقرية، قال: فمن الأول، قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فهذا المراد به القوم، قال: فمن الأول، وهو إرادة القوم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أي مهلكون أهلها قبل يوم القيامة. ومن الثاني إرادة المساكن، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني الساكنون في هذه القرية. وأيضا المثال باليد، يقول: تقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. هذا يعني في المعنى، وإن اتحد اللفظ يد يد لكن المعنى مختلف اختلافا تاما، فليست يد المخلوق كيد الخالق، فكل يد مناسبة لما أضيفت له، فيد المخلوق لائقة به كمخلوق، ويد الخالق لائقة بذاته وجلاله وعظمته كخالق وإله. قال وتقول ما عندي ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. ففي الأولى حصر للموجود عندك، ما عندك إلا زيد، يعني ليس عندك غير زيد. وفي الثانية وما زيد إلا عندك، أي ليس عند غيرك. فلكل جملة معنى ولكل تركيب معنى. قال فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين سائر الموصوفين بها من الخلق، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم.
وهذا هو المذهب الصحيح،
وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين.
نعم.
الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
نعم. هذا التقسيم للناس في هذه القاعدة، قال انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: إلى الظاهر المتبادر من النصوص والمعاني. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقى دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وقد سبق من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال بالنسبة لنصوص الصفات لها ظاهر، لها معنى ولها كيفية، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمعنى ويفوضون الكيف، يفوضون الكيفية. وهذه يعني هذا الكلام تأكيدا لما سبق أنهم مجمعون على ذلك، كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. الحقيقة يعني ما يحتمله أو يدل عليه ظاهر الكلام، ولا يؤولونها إلى معنى أو يدعون فيها بأن الكلام فيه مجاز ليس على حقيقته. قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ومعنى يكيفون لا يتعرضون للكيفية، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يغضب، كيف كيف، هذه الصفات ثابتة في القرآن والسنة، لكن الكيف لا يسألون عنه ولا يشغلون أنفسهم به، ويعلمون بأن هذا لا يجوز، لا يجوز الخوض في الكيفية، في كيفية الصفات. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، يعني أخبار الصفات لا يجوز ردها ولا التشاغل بتأويلها، يعني يشغل نفسه بالبحث عن التأويل، ماذا يحتمل كذا، على ماذا يؤول، لا يشغلون أنفسهم بذلك. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، سواء كانت من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، فكل موصوف صفته لائقة به. قال: ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما ورد عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، يعني سيرهم ومذهبهم على ما ورد عن الإمام أحمد وسائر الأئمة من الكلام في باب الأسماء والصفات. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فهذا المذهب التزام لما جاء في الكتاب والسنة. والثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. قال: والثاني باطل، يعني القول بأن الحق ما قاله غير السلف هذا باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما يعني كلا الاحتمالين باطل وبطلان لازم، يعني لازم هذا الكلام ولازم هذا الخبر على بطلان الملزوم وهو التأويل أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، قولهم أنهم آمنوا بنصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها ولم يتكلفوا ولم يتعرضوا للكيفية. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، في قول الشيخ العلامة ابن عثيمين: وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
نعم.
هل في هذا رد على من يجعل الإخوان المسلمين والتبليغ والأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
صحيح، لا بد من تحديد السلف من هم. السلف هم الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وهؤلاء هم الصحابة، أخذوا هديه وعاشوا عليه حتى فارقوا نبيهم على ذلك وبقوا عليه، وأخذ هذا عنهم التابعون، وأخذ عن التابعين تابعوهم، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذا هو منهج السلف، متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ آخرهم عن أولهم. فمن كان على هذه الطريقة فهو من السلف، ومن حاد عنها يمنة أو يسرة فليس من السلف، لأنه لا دليل له على ما يقول. فمن ادعى دعوة طالبناه بالدليل، فإن أتى بالدليل أنه من أهل السنة والجماعة أو من السلف الصالح فليثبت لنا بالفعل والطريقة التي هو عليه، وإن لم يثبت فهو كما يدعي الإنسان شيئا بدون دليل. فليست هذه الطوائف وهذه الفرق يعني أسعد بالانتماء إلى السلف إلا أهل السنة والجماعة. وأما من زعم أنه من السلف ولم يكن على طريقتهم فهذا كلام بلا دليل. ولا شك أن القضية أو الحجة لا تثبت إلا بدليلها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء.
طيب، ماذا يصنعون بهذه الجملة: ليس كمثله شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته؟ كيف يدعون بأن يد المخلوق كيد الخالق، أو يد الخالق كيد المخلوق، أو ذات الخالق كذات المخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا تعطيل للنصوص، تشبيههم للخالق بالمخلوق تعطيل للنصوص الدالة على التنزيه، ليس كمثله شيء. فقد ردوا هذه الآية وأمثالها: هل تعلم له سمية؟ نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟
هذا مما يرد به كلام المشبهة، أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق، فالله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذا معقول بالعقل السليم الذي لم يتلوث بلوثة الهوى. نعم.
قال الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يعني لا تضربوا لله الأمثال من ذواتكم، لا من ذواتكم ولا من صفاتكم، ولا تمثلوا الخالق بالمخلوق أو لا تمثلوا المخلوق بالخالق. فيجب عليكم أن تنزهوا الرب جل وعلا، وكذلك في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد الأمثال والأشباه والنظرة، يعني تدعون بأن فلان كالرب جل وعلا والعياذ بالله. لا تمثلوا المخلوق بالخالق أو لا تمثلوا الخالق بالمخلوق، يجب عليكم أن تنزهوا الرب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. فالمشبهة يعني أبطل النصوص الدالة على التنزيه، والمعطلة أبطل النصوص الدالة على إثبات الصفات لله جل وعلا. تفضل.
وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
يعني هذه الفقرة يناظرون بذات الله جل وعلا، فإن ادعوا بأن ذات الخالق كذات المخلوق كفروا، ولا حاجة لنا في مناظرتهم. بقوله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن زعموا أن ذات المخلوق كذات الخالق كفروا بالله، ولسنا في حاجة إلى إثبات شيء من الصفات مع أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. فإن قالوا ذات الله منزهة عن ذوات المخلوقين، فنقول لهم: ولماذا لا تنزهون الله جل وعلا في صفاته وأسمائه كما نزهتموه في ذاته؟ فيلزمكم تنزيه الباري جل وعلا في صفاته وأسمائه كما نزهتموه في ذاته.
أحسن الله عليكم. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
يعني هذه المسألة أيضا يخاطب بالأشياء التي أمامه من المخلوقات، منها الصغيرة ومنها الكبيرة، فيقال له هل ذات الذرة كذات الفيل، أو صفات الذرة كصفات الفيل، أو صفات الإنسان العاقل كصفات البهيمة، أو شكل الإنسان في استقامته وحسن خلقته كالحيوان المشي على أربع؟ فسيقول بل هناك تباين واضح. طيب إذا كان هذا التباين في المخلوقات أفلا يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى؟ كيف يعني تقرب التباين بين المخلوقات وهي مخلوقة مستوية في الخلق، مستوية في العدم، مستوية في الحاجة إلى الله جل وعلا، لماذا لا تقر بهذا التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والأسماء والصفات؟ فسينقمع وينقطع عن الكلام إن كان عاقلا، وإن كان مجنونا فما في إقناعه حيلة. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما بالأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
نعم. الثاني
أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له بعلم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
ما دام أنه يعني يؤول اللفظ إلى غير معناه سيأتي بدليل على ما يقتضيه عقله القاصر. هذا القسم هو القسم الثالث في باب الأسماء والصفات، سبق معنا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات النصوص على ظاهرها وعدم التعرض لكيفيتها. القسم الثاني المشبهة، الذين قالوا أن صفات الرب جل وعلا كصفات المخلوق سواء بسواء. القسم الثالث ضد هذا الرأي، وهم المعطلة، نفوا عن الله جل وعلا كل صفة تدل على أنه اتصف بها سواء في القرآن أو في السنة، وما جاء من النصوص من الآيات أو الأحاديث إما أن يؤولوه عن معناها الظاهر، أو يقولون بأن المعنى المراد اللفظ لا يقصد المعنى المراد منه، وإنما يقصد به معنى آخر لا نفهمه. فحقيقة يعني خلاصة ما عندهم أنهم عطلوا النصوص الدالة على صفات الله جل وعلا. ولهذا فقد ذكر المؤلف رحمه الله أن مذهبهم هذا باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله سبحانه وتعالى ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، إما أن يؤولوه وإما أن يصرفوه عن المعنى الظاهر. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف، هذا الذي يحذره المثبت ألا يكيف كما فعلت المشبهة. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله جل وعلا: ولا تكف ما ليس لك به علم، الآية. فقال رحمه الله: فالصارف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه فقد كفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام، يعني يصرف الظاهر يعني قصدا، يقول أن ظاهر الكلام ليس هذا، أنا ما فهمت ظاهر الكلام إلا كما فهمته بعقلي لا كما فهمتموه أنتم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فهم السلف بأن للرحمن جل وعلا يدين لائقة بذاته وجلاله بدليل كلامه، ولهذا قال اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه، تثنية لليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،
فهذه الألفاظ الدالة على إثبات الصفات نفهم من الظاهر أنها صفات حقيقية ليست مجازية، واللفظ يعني يبين لنا الحقيقة، وأما الكيفية كيف ذات الرب أو كيف صفاته أو كيف يعني ينزل سواء في الصفات الفعلية أو الذاتية ليس هذا شأننا، وإنما شأننا أن نثبت كما أثبت الله جل وعلا ولا نتعرض للكيفية. قال: ومعلوم أن هذا الكلام باطل من وجهين. أولا أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى وكلام رسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. قال: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ ثم ذكر الآية الدالة على إثبات اليدين للرب جل وعلا في خطابه لإبليس: ما منعك لا تسجد لما خلقت بيدي. قال: فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، يعني فسر اليد بالقوة أو بالنعمة، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، يعني كيف له دليل؟ مستحيل، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات على ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.
يعني محاولة صرف النصوص عن ظواهرها، والذي سار عليه السلف الصالح من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أئمة المسلمين وشيوخ الإسلام، هذا أمر لا يقبله عاقل، فيبقى الحق مع أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فلا دليل له على ما ذهب إليه من الباطل. نعم.
الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا، هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة. فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم. وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على وجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
هذه مناظرة يعني في منتهى الدقة وفي منتهى الإفحام للخصم، فيخاطب بهذا الخطاب، يقال للذي يعني يتحذلق في صرف النصوص عن ظاهرها ويحاول جاهدا في إبطال دلالتها على صفات الله بأي وجه من الوجوه، يسأل: هل تعلم أن أحدا أعلم بذات الله وصفاته من الله سبحانه وتعالى؟ هل ما قاله في ذاته وأسمائه وصفاته حق أو باطل؟ هل ما قاله خطابا لأمته وأوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يريد ظاهره أو يريد غيره؟ هل يريد به الحقيقة أو يريد به التعمية؟ وهل تعلم أن أحدا أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف بكلامه وأنصح للأمة وأبلغ الناس في اللغة؟ وهل تعلم أنه يعني أراد بهذا الكلام ظاهره أو معنى آخر؟ فيقال له ذلك حتى يقر بنفسه على نفسه بأنه قد جانب الحقيقة وأتى بالقول الشطط، ولا يجوز له الاستمرار على رأيه إن كان فيه خير وإن كان من أهل الهوى. فأهل الأهواء هؤلاء لا يستطيع الإنسان أن يقنعهم حتى يكون الذي يقنعه هو المصير المحتوم الذي يصير إليه عندما يرى سوء عمله في الدار الآخرة ويعض الأصابع ندما فيقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للحق وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من القائلين بقول السلف الصالح في جميع الأقوال الدالة على الإيمان والعمل وباب الأسماء والصفات، وحتى نكون مجانبين لطريقة أهل الأهواء من المشبهة والمعطلة والمؤولة. وهذا من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يحققه في حياة العمل، أن الإنسان إذا ثبت على المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب الخطيرة في باب العلم والإيمان والعمل وباب الأسماء والصفات، فإنه يبقى على الحق ومع أهل الحق. وأما إذا كان يعني يميل مع كل هوى أو ينقدح في ذهنه كل شبهة، هذا الذي يخشى عليه أن يؤخذ من أدنى الطريق. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين.
الله يجزاك خير.
قال رحمه الله في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه القاعدة الرابعة من القواعد المثلى في أسماء الله في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ذكر الأمثلة على القاعدة، وبها يتضح معنى القاعدة. ففي الآية الأولى ذكر بأن لفظ القرآن يأتي مرة في تركيب لمعنى، ويأتي في تركيب آخر لمعنى آخر، ومثل لذلك بالقرية. قال: فمن الأول، قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فهذا المراد به القوم، قال: فمن الأول، وهو إرادة القوم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أي مهلكون أهلها قبل يوم القيامة. ومن الثاني إرادة المساكن، إنا مهلكو أهل هذه القرية، يعني الساكنون في هذه القرية. وأيضا المثال باليد، يقول: تقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. هذا يعني في المعنى. وإن اتحد اللفظ يد ويد، لكن المعنى مختلف اختلافا تاما، فليست يد المخلوق كيد الخالق، فكل يد مناسبة لما أضيفت له، فيد المخلوق لائقة به كمخلوق، ويد الخالق لائقة بذاته وجلاله وعظمته كخالق وإله. قال: وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. ففي الأولى
حصر للموجود عندك، ما عندك إلا زيد، يعني ليس عندك غير زيد. وفي الثانية وما زيد إلا عندك، أي ليس عند غيرك. فلكل جملة معنى ولكل تركيب معنى. قال فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين سائر الموصوفين بها من الخلق لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم.
وهذا هو المذهب الصحيح،
وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين.
نعم.
الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
نعم. هذا التقسيم للناس في هذه القاعدة، قال انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: إلى الظاهر المتبادر من النصوص والمعاني. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقى دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وقد سبق من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال بالنسبة لنصوص الصفات لها ظاهر لها معنى ولها كيفية، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمعنى ويفوضون الكيف، يفوضون الكيفية. وهذه يعني هذا الكلام تأكيدا لما سبق أنهم مجمعون على ذلك، كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. الحقيقة يعني ما يحتمله أو يدل عليه ظاهر الكلام، ولا يؤولونها إلى معنى أو يدعون فيها بأن الكلام فيه مجاز ليس على حقيقته. قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ومعنى يكيفون لا يتعرضون للكيفية، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يغضب، كيف كيف، هذه الصفات ثابتة في القرآن والسنة، لكن الكيف لا يسألون عنه ولا يشغلون أنفسهم به، ويعلمون بأن هذا لا يجوز، لا يجوز الخوض في الكيفية، في كيفية الصفات. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، يعني أخبار الصفات لا يجوز ردها ولا التشاغل بتأويلها، يعني يشغل نفسه بالبحث عن التأويل، ماذا يحتمل كذا، على ماذا يؤول، لا يشغلون أنفسهم بذلك. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، سواء كانت من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، فكل موصوف صفته لائقة به. قال ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما ورد عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، يعني سيرهم ومذهبهم على ما ورد عن الإمام أحمد وسائر الأئمة من الكلام في باب الأسماء والصفات. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فهذا المذهب التزام لما جاء في الكتاب والسنة. والثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. قال والثاني باطل، يعني القول بأن الحق ما قاله غير السلف هذا باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما يعني كلا الاحتمالين باطل وبطلان لازم، يعني لازم هذا الكلام ولازم هذا الخبر على بطلان الملزوم، وهو التأويل أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، قولهم أنهم آمنوا بنصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها ولم يتكلفوا ولم يتعرضوا للكيفية. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، في قول الشيخ العلامة ابن عثيمين: وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
نعم.
هل في هذا رد على من يجعل الإخوان المسلمين والتبليغ والأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
صحيح، لا بد من تحديد السلف من هم. السلف هم الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وهؤلاء هم الصحابة، أخذوا هديه وعاشوا عليه حتى فارقوا نبيهم على ذلك وبقوا عليه، وأخذ هذا عنهم التابعون، وأخذ عن التابعين تابعوهم، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذا هو منهج السلف، متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ آخرهم عن أولهم. فمن كان على هذه الطريقة فهو من السلف، ومن حاد عنها يمنة أو يسرة فليس من السلف، لأنه لا دليل له على ما يقول. فمن ادعى دعوة طالبناه بالدليل، فإن أتى بالدليل أنه من أهل السنة والجماعة أو من السلف الصالح فليثبت لنا بالفعل والطريقة التي هو عليه، وإن لم يثبت فهو كما يدعي الإنسان شيئا بدون دليل. فليست هذه الطوائف وهذه الفرق يعني أسعد بالانتماء إلى السلف إلا أهل السنة والجماعة. وأما من زعم أنه من السلف ولم يكن على طريقتهم فهذا كلام بلا دليل. ولا شك أن القضية أو الحجة لا تثبت إلا بدليلها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء.
طيب، ماذا يصنعون بهذه الجملة: ليس كمثله شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته؟ كيف يدعون بأن يد المخلوق كيد الخالق، أو يد الخالق كيد المخلوق، أو ذات الخالق كذات المخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا تعطيل للنصوص، تشبيههم للخالق بالمخلوق تعطيل للنصوص الدالة على التنزيه، ليس كمثله شيء. فقد ردوا هذه الآية وأمثالها: هل تعلم له سمية؟ نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟
هذا مما يرد به كلام المشبهة، أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق، فالله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذا معقول بالعقل السليم الذي لم يتلوث بلوثة الهوى. نعم.
قال: الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يعني لا تضربوا لله الأمثال من ذواتكم، لا من ذواتكم ولا من صفاتكم، ولا تمثلوا الخالق بالمخلوق أو لا تمثلوا المخلوق بالخالق. فيجب عليكم أن تنزهوا الرب جل وعلا، وكذلك في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد الأمثال والأشباه والنظرة، يعني تدعون بأن فلان كالرب جل وعلا والعياذ بالله. لا تمثلوا المخلوق بالخالق أو لا تمثلوا الخالق بالمخلوق. يجب عليكم أن تنزهوا الرب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. فالمشبهة يعني أبطل النصوص الدالة على التنزيه، والمعطلة أبطل النصوص الدالة على إثبات الصفات لله جل وعلا. تفضل.
وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
يعني هذه الفقرة يناظرون بذات الله جل وعلا، فإن ادعوا بأن ذات الخالق كذات المخلوق كفروا، ولا حاجة لنا في مناظرتهم. بقوله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن زعموا أن ذات المخلوق كذات الخالق كفروا بالله، ولسنا في حاجة إلى إثبات شيء من الصفات مع أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. فإن قالوا ذات الله منزهة عن ذوات المخلوقين، فنقول لهم: ولماذا لا تنزهون الله جل وعلا في صفاته وأسمائه كما نزهتموه في ذاته؟ فيلزمكم تنزيه الباري جل وعلا في صفاته وأسمائه كما نزهتموه في ذاته.
أحسن الله عليكم. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
يعني هذه المسألة أيضا يخاطب بالأشياء التي أمامه من المخلوقات، منها الصغيرة ومنها الكبيرة، فيقال له: هل ذات الذرة كذات الفيل أو صفات الذرة كصفات الفيل، أو صفات الإنسان العاقل كصفات البهيمة، أو شكل الإنسان في استقامته وحسن خلقته كالحيوان المشي على أربع، فسيقول بل هناك تباين واضح. طيب إذا كان هذا التباين في المخلوقات، أفلا يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى؟ كيف يعني تقرب التباين بين المخلوقات وهي مخلوقة مستوية في الخلق، مستوية في العدم، مستوية في الحاجة إلى الله جل وعلا؟ لماذا لا تقر بهذا التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والأسماء والصفات؟ فسينقمع وينقطع عن الكلام إن كان عاقلا، وإن كان مجنونا فما في إقناعه حيلة. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما بالأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
نعم. الثاني.
الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له بعلم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
ما دام أنه يعني يؤول اللفظ إلى غير معناه، سيأتي بدليل على ما يقتضيه عقله القاصر. هذا القسم هو القسم الثالث في باب الأسماء والصفات. سبق معنا مذهب أهل السنة والجماعة وهو إثبات النصوص على ظاهرها وعدم التعرض لكيفيتها. القسم الثاني المشبهة الذين قالوا أن صفات الرب جل وعلا كصفات المخلوق سواء بسواء. القسم الثالث ضد هذا الرأي وهم المعطلة، نفوا عن الله جل وعلا كل صفة تدل على أنه اتصف بها سواء في القرآن أو في السنة، وما جاء من النصوص من الآيات أو الأحاديث إما أن يؤولوه عن معناها الظاهر أو يقولون بأن المعنى المراد اللفظ لا يقصد المعنى المراد منه وإنما يقصد به معنى آخر لا نفهمه. فحقيقة يعني خلاصة ما عندهم أنهم عطلوا النصوص الدالة على صفات الله جل وعلا. ولهذا فقد ذكر المؤلف رحمه الله أن مذهبهم هذا باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله سبحانه وتعالى ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، إما أن يؤولوه وإما أن يصرفوه عن المعنى الظاهر. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف. هذا الذي يحذره المثبت ألا يكيف كما فعلت المشبهة. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم، لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله جل وعلا ولا تكف ما ليس لك به علم الآية. فقال رحمه الله فالصارف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه فقد كفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم. من وجهين، الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، يعني يصرف الظاهر يعني قصدا يقول أن ظاهر الكلام ليس هذا، أنا ما فهمت ظاهر الكلام إلا كما فهمته بعقلي لا كما فهمتموه أنتم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهم السلف بأن للرحمن جل وعلا يدين لائقة بذاته وجلاله بدليل كلامه، ولهذا قال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، تثنية لليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الألفاظ الدالة على إثبات الصفات نفهم من الظاهر أنها صفات حقيقية ليست مجازية، واللفظ يعني يبين لنا الحقيقة، وأما الكيفية كيف ذات الرب أو كيف صفاته أو كيف يعني ينزل سواء في الصفات الفعلية أو الذاتية ليس هذا شأننا، وإنما شأننا أن نثبت كما أثبت الله جل وعلا ولا نتعرض للكيفية. قال ومعلوم أن هذا الكلام باطل من وجهين، أولا أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى وكلام رسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. قال: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ ثم ذكر الآية الدالة على إثبات اليدين للرب جل وعلا في خطابه لإبليس: ما منعك لا تسجد لما خلقت بيدي. قال: فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، يعني فسر اليد بالقوة أو بالنعمة، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، يعني كيف له دليل؟ مستحيل، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات على ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.
يعني محاولة صرف النصوص عن ظواهرها، والذي سار عليه السلف الصالح من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أئمة المسلمين وشيوخ الإسلام، هذا أمر لا يقبله عاقل، فيبقى الحق مع أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فلا دليل له على ما ذهب إليه من الباطل. نعم.
الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا، هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة. فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
هذه مناظرة يعني في منتهى الدقة وفي منتهى الإفحام للخصم، فيخاطب بهذا الخطاب يقال للذي يعني يتحذلق في صرف النصوص عن ظاهرها ويحاول جاهدا في إبطال دلالتها على صفات الله بأي وجه من الوجوه، يسأل: هل تعلم أن أحدا أعلم بذات الله وصفاته من الله سبحانه وتعالى؟ هل ما قاله في ذاته وأسمائه وصفاته حق أو باطل؟ هل ما قاله خطابا لأمته وأوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يريد ظاهره أو يريد غيره؟ هل يريد به الحقيقة أو يريد به التعمية؟ وهل تعلم أن أحدا أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف بكلامه وأنصح للأمة وأبلغ الناس في اللغة؟ وهل تعلم أنه يعني أراد بهذا الكلام ظاهره أو معنى آخر؟ فيقال له ذلك حتى يقر بنفسه على نفسه بأنه قد جانب الحقيقة وأتى بالقول الشطط، ولا يجوز له الاستمرار على رأيه إن كان فيه خير وإن كان من أهل الهوى. فأهل الأهواء هؤلاء لا يستطيع الإنسان أن يقنعهم حتى يكون الذي يقنعه هو المصير المحتوم الذي يصير إليه عندما يرى سوء عمله في الدار الآخرة ويعض الأصابع ندما فيقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للحق وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من القائلين بقول السلف الصالح في جميع الأقوال الدالة على الإيمان والعمل وباب الأسماء والصفات، وحتى نكون مجانبين لطريقة أهل الأهواء من المشبهة والمعطلة والمؤولة. وهذا من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يحققه في حياة العمل، أن الإنسان إذا ثبت على المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب الخطيرة في باب العلم والإيمان والعمل وباب الأسماء والصفات، فإنه يبقى على الحق ومع أهل الحق. وأما إذا كان يعني يميل مع كل هوى أو ينقدح في ذهنه كل شبهة، هذا الذي يخشى عليه أن يؤخذ من أدنى الطريق. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.